بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف حفظه الله تعالى وبارك فيه: الفصل الرابع: موقف أهل السنة من حكم قبول توبة أهل البدع. بعد أن تم في الفصل السابق بيان موقف أهل السنة من حكم قبول أعمال أهل البدع، أعرف في هذا الفصل موقفه من حكم قبول توبتهم. وقبل شروع في بحث هذه المسألة، لا بد من تنبيه مهم يدفع ما قد يتوهم من استشكال في فصل هذه المسألة في البحث عن سابقتها، إذ الظاهر أنهما من باب واحد. التوبة واحدة من أعمال أهل البدع المتقدم الحديث عنها في الفصل السابق، فما الداعي لإفرادها بالبحث في هذا الفصل؟ فأقول دفعا لهذا الإيهام: إنه لا يخفى على متأمل أن التوبة وإن كانت متفقة في بعض أحكامها مع سائر الأعمال الصالحة من حيث القبول أو الرد، إلا أنها تختلف عن غيرها من الأعمال في بعض الأحكام الأخرى وشروط المراعاة في قبولها، كاختلافها مثلا في شرط الإسلام الذي لا بد من توفره في قبول كل عمل صالح، بخلاف التوبة فإنها تقبل من الكافر والمنافق إذا تاب إلى الكفر والنفاق ودخل في الإسلام. قال تعالى عن المشركين: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. وكما تاب الله على من تاب من كلمة الكفر والنفاق إما أن يكون من النصوص ومتواتر في الوقوع.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذه هي المسألة الرابعة من المسائل داخلة في هذا الباب، وهو موقف أهل السنة من قبول أعمال أهل البدع بعد تلك المسألة، وهي موقف أهل السنة من قبول توبة أهل البدع. وهذه المسألة لها تعلق بالمسألة السابقة من جهة أن التوبة من الأعمال الصالحة، ويشترط لها ما يشترط لسائر الأعمال من شروط، وهي تختلف عن المسألة السابقة في بعض الأحكام، ومنها شرط الإسلام، فإن الأعمال الصالحة كلها لا تقبل إلا مع الإسلام. ولهذا يذكر العلماء في كتب الفقه أن من شرط قبول العبادات الإسلام، وأما التوبة فإنها تقبل من الكافر، لأنه لا سبيل له في الدخول إلى الإسلام إلا بالتوبة، فإذا تاب وأقلع عن الكفر فإن التوبة مقبولة منه. وهناك يعني كلام لأهل العلم في مسألة التوبة، توبة الكافر، هل الذي يسبق منها التوبة أو الذي يسبق منها النطق بالشهادتين، فلا يمكن أن يفصل بينهما، لكن المقصود أنه من توبته هو النطق بالشهادتين، فهو إذا تاب من الكفر لا يكفي أن يتوب ولا يقلع عن الكفر ولا يعلن دخوله في الإسلام، بل لا بد من التلقي. فيصعب الفك بين الفصل بين الأمرين، لكن التوبة مصاحبة لهذا، ولا يتصور أيضا من ينطق بالشهادتين وهو مصر على الكفر، وإنما يتوب مع النطق بالشهادتين. والتوبة منها من التوبة أحيانا الفعل، أن يفعل وأن يبادر إلى الخروج من المخالفة، مثل يعني الخروج من الأرض المغصوبة، يعني لا تكون من توبته أن يخرج منها. وإن كان العلماء تكلموا في أن خروجه منها أنه مصاحب ما زال يعني مصاحب للمخالفة ما دام أنه في هذه الأرض، لكن هو بنيته يعني في خروجه من الأرض حتى يخرج منها هو ينوي الخير، فهو بسيره إلى الخروج من هذه الأرض هو تائب، مثل الذي تاب والذي قتل 100 نفس فأرشده العالم إلى أن يخرج من الأرض التي فيها المعاصي والذنوب إلى أرض صالحة، فهو في سعيه مريد للخير. وهو مقبل على الله عز وجل فهو بنيته. فمثل الخروج من الأرض المغصوبة ما تكلم العلماء فيها أنه قالوا لا يمكن يعني التخلص من حتى يعني يخرج منها بالكلية، فهو إذا نوى بقلبه وسعى في الخروج فهو تائب، لأنه لا سبيل له إلا بهذا. المقصود أن التوبة تصحب الفعل أحيانا، أنه لا بد من الفعل. فتوبة الكافر والنطق بالشهادتين لا بد أن يكون بينهما تلازم، وهو عدم الإصرار على الكفر مع النطق بالشهادتين. المقصود أن التوبة مقبولة منه، أن التوبة مقبولة منه. فهذه المسألة فارقت سائر الأعمال التي يشترط فيها التوبة، يعني لا تقبل منه صلاة ولا صوم. ولهذا لو أن أحد الكفار تاب من الكفر أو أنه لم يتب وأراد أن يدخل في الإسلام بالصلاة، إنه لا يدخل بهذا حتى يدخل في الإسلام، لأن الصلاة لا تقبل إلا بشرط الإسلام. وأما التوبة لو تاب إنه تقبل منه توبته، بل لو سعى إلى دخول في الإسلام ولم يحسن أن ينطق بالشهادتين فإن توبته مقبولة، كالذين قاتلهم خالد بن الوليد وقالوا صبأنا صبأنا، فأمسك عنهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم أرادوا الخروج من الكفر والدخول في الإسلام، وإن لم يحسنوا أن يقولوا كلمة الشهادة ولم يدخلوا في الإسلام بالكلمة التي هي مدخلة لهم في الإسلام، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قبل منهم هذا وعاتب خالد بن الوليد على قتله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فهم منهم أنهم أرادوا الدخول في الإسلام، كما فهم ابن عمر الذي كان في جيش خالد أنهم أرادوا الدخول في الإسلام. نعم. نعم، حقيقة هذه المسألة يعني هي من أدق المسائل، وهو التنبه إلى المفارقات بين بعض المسائل التي إذا تأمل المتأمل في أحكام الشرع أنه يجد بينها مفارقات. فإلحاق مسألة بأخرى مع وجود فوارق تدل عليها النصوص هذا من الخطأ. ولهذا لو قال متعجل التوبة كغيرها من الأعمال، فلما يعني تبحث بمعزل عن سائر أعمال المبتدع؟ فما دلت النصوص على أن عمله مقبول فتوبته مقبولة، ومن ردت أعماله فتوبته مردودة، فهذا خطأ. لأن قررنا أن الكافر الذي وقع في الكفر فإن الكفر محبط لعمله ولا يقبل له عمل، ولكن هل نقول في الكافر الآن أنه لا تقبل له توبة لأن كفره محبط للعمل؟ فكيف يدخل في الإسلام؟ كيف يدخل في الإسلام إذا كان لا يمكن أن يقبل منه عمل ما دام أنه في الكفر؟ بل إنه يدخل في الإسلام بالنطق بالشهادتين، فإذا نطق بها دخل في الإسلام، ثم أصبح بعد ذلك مهيئا لأن يقبل منه عمله وأن تقبل سائر أعماله. فلا بد من النظر وتأمل الفوارق بين هذه المسائل. لهذا ذكر الشيخ الإسلام أنه من الظلم المساواة بين المتفاضلين والمفاضلة بين المتساوين، وهذا حتى في المسائل. وكم أخطأ من أخطأ في مسألة القياس بقياس مسألة على مسألة. فمن تأمل هذه المسائل التي بين مفارقات يدرك الفرق بين مسألة ومسألة. فمن المفارقات بين مسألة التوبة وقبول العمل مسألة النظر في قبول التوبة، فإن التائب إذا تاب من الكفر أو تاب من المعصية فإن بحث قبول توبته يخضع لنظر الإمام، يخضع لنظر الإمام، فإما أن يحكم بقبولها أو لا. وأما سائر الأعمال فإنها لا تخضع للإمام، فالإمام لا ينظر مثلا في رجل يرفع إليه في أنه صلى هل تقبل صلاته أو لا، ويحكم له بقبول الصلاة أو لا، أو بقبول الحج أو لا. لا يمكن يحصل في هذا، لكن كثيرا ما يحصل أن يرفع للحاكم يعني أمر رجل كان مظهرا للكفر أو النفاق ثم أعلن توبته هل تقبل أو لا. وهذا كما حصل من أبي بكر في النظر في المرتدين لما قاتلهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، رجع الكثير منهم وأعلنوا توبتهم، وتوقف فيهم في بداية الأمر بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إن أبا بكر رضي الله عنه لم يقبل منهم ابتداء، وإنما قبل توبتهم ونهاهم أن يتقلد السلاح وأن يركب الخيل لمدة سنة. قال شيخ الإسلام وهذا الاحتياط منهم، لأن كثير منهم كان على غير دين وعلى غير ورع، ولكنهم لما غلبوا أظهروا التوبة، ولا يأمن أهل الإسلام الغدر منهم، ولهذا قبلوا في الظاهر توبتهم ثم احتاطوا من أمره. ولو كانوا يعتقدون توبتهم وأنهم تابوا بإخلاص ما قالوا فيهم هذا، لأنهم حكمهم حكم غيره. فلهذا التوبة، توبة المبتدع والزنديق والكافر، فإن القاضي ينظر فيها، ولأنه بناء على هذا النظر إما أن يحكم له بالإسلام وإما أن ترد توبته. فإن كان مظهرا للزندقة فإنه يحكم عليه، كالذي مثلا تعرض لشيء من أمور الدين فرفع أمره إلى القاضي فقال إني تبت، فهل يؤخذ بفعله أو أنه تقبل منه التوبة؟ فالعلماء تكلموا في بحث هذه المسألة كما سيأتي في توبة الزنديق والمنافق وكذلك توبة أهل البدع. فإذا هذه المسألة تحتاج إلى نظر وإلى ضوابط ومراعاة يعني بعض الأحوال المؤثرة في هذا الحكم، بخلاف المسألة السابقة فإنه لا ينظر فيها الحاكم، وليست من يعني مهمات الحاكم أن ينظر في المصلين والصائمين ومن حج هل يقبل عمله أم لا. أما التوبة ينظر فيها القاضي، وتكلموا في الشروط التي ينبغي أن تتوفر في هؤلاء التائبين الذين يظهرون التوبة، فهذا مما يدل على أن التوبة لها حكم ولها يعني مسائل متعلقة بها تنفرد بها عن المسألة السابقة، فلا بد من النظر فيها وبحثها بالنظر في هذه الشروط والضوابط المتعلقة بها. وإن كانت فيها في بعض الشروط هي تابعة للمسألة السابقة من حيث النظر إلى الشروط مثل الإخلاص والمتابعة، لا بد من التائب أن يتوفر في عمله الشرطان الإخلاص والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وبعد أن يتوفت عن هذا المشكلة يكون قد هذا وقت الفروع في بحث هذه المسألة وتحقيق منهج أهل السنة فيها، وبالنظر في نصوص الوالدة في حكم قبول توبة المبتدع من عدمه مضافا للمأثور على السلف فيها، تواجهنا طريقة من النصوص والآثار التي تدل بظاهرها على أنه ليس لأهل البدع التوبة، وسأقوم بعرض ما تيسر منها ليتناولها بعد ذلك للتحليل والتحقيق على قول ما جرى عن أهل العلم في شرحها وتوجيهها، بغية التوصل لكمها بناء على مراد الشارع ومنصور السلف منها. ومن تلك النصوص ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من رواية أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله حلل التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. وفي بعض الروايات حجز بدلا من حجز. وعموما الحديث دال على عدم التوبة على عدم التوبة المبتدع والحيال بينه وبين التوبة وحذفه عنها. ومن الأحاديث الدالة على ذلك ما رواه البخاري في وصف الخوارج من حديث أبي سعيد رضي الله عنه. من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يخرج الناس من قبل المشرق يقرؤون القرآن لا الرمية فيهم ما يرون السهم من الرمية ثم لا يعلمون فيه حتى يعلم السهم إلى أن يأكله. وفي رواية لمسلم من طريق أبي ذر رضي الله عنه يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرمية ثم لا يعلمون إليه ثم لا يعلمون فيه. وفي قوله صلى الله عليه وسلم ثم لا يعلمون فيه دليل على عدم فروق الخوارج ومن يحب من هذه البدع.
بعض أقوال السلف التي قد يفهم منها أن توبة المبتدع غير مقبولة، وما جاء في هذه النصوص التي فيها أن الله عز وجل حجب التوبة عن كل صاحب بدعة أو حجز التوبة، وكذلك ما جاء في الخوارج أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في وصفهم يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية ثم لا يعودون فيه. ولهذا قال ابن سيرين ان اخر الحديث اشد عليهم من اوله. فهذه النصوص عن السلف من الناس من قد يطعن فيها ويقول انها لا تثبت اولا في الاحاديث ويرى عدم ثبوتها لمخالفتها للاصول بحسب زعم من قال ذلك. ومن اثر عن السلف فمنهم من يعلق على هذه في حواشي الكتب ويقال هذا لا يمكن ان يثبت عن السلف لانه مخالف للاصول. والصحيح ان هذه النصوص وكذلك الاثار عن السلف ان لها معنى صحيح أن تدل عليه الاصول. والمعنى الاول ان اهل البدع لا يوفقون للتوبه ولا ييسرون لها فلا تقع منهم اصلا. وهذا امر واضح وظاهر. وذلك ان التائب او من اراد التوبه هو يحتاج الى امرين. الامر الاول ان يوفقه الله عز وجل للتوبه كما قال الله عز وجل ثم تاب الله عليهم ليتوبوا. فتوبه الله عز وجل على العبد تحصل قبل توبته وهو ان ياذن الله له بالتوبه. وهذا كما قال الله عز وجل لمن شاء منكم ان يستقيم وما تشاءون الا ان يشاء الله رب العالمين. فبين ان العبد اذا شاء الاستقامه فان استقامته لا تحصل حتى يشاء الله عز وجل. فهو محتاج الى ان يوفقه الله عز وجل ان يوفقه للتوبه ان يوفقه للعمل كما انه محتاج في سائر الاعمال ان قبل القبول ان يوفقه الله للعمل. ولهذا الانسان محتاج ان يسال الله عز وجل ان يوفقه للعمل ومحتاج الى ان يقبل الله عز وجل. ولهذا كان السلف يسالون الله 6 أشهر ان يبلغهم رمضان وهذا توفيق للعمل ثم يسالونه بعد ذلك 6 أشهر أخرى ان يتقبل منه. ولهذا ذكر شيخ الاسلام ابن تيميه ان الانسان ان العامل محتاج لاشياء قبل العمل ولاشياء في اثنائه ولاشياء بعده. اما الشيء الذي قبل العمل فهو التوكل لانه به يوفق للعمل. واما الاشياء المصاحبه للعمل فهي المتابعه. واما التي بعد العمل فهو سؤال الله القبول. وذكر ان من وفق لهذا فانه لا يكاد يرد له عمل لانه مستعين على الله في عمله ومجتهد في المتابعه ويسال الله عز وجل القبول. فالتوبة كذلك من أعمال الصالح. العبد محتاج أن يسأل الله الهداية وأن يوفقه للتوبة وأن يتوب عليه. فإذا تاب الله عز وجل عليه وفقه للتوبة. وإلا فكم من إنسان الآن يريد التوبة ولا يستطيع. يحدث نفسه بالتوبة في كل مرة ولا يستطيع. وقد يتوب ويرجع لأنه لم يوفق للتوبة ولم يأذن الله عز وجل بتوبته. فهو محتاج أن يسأل الله عز وجل التوبة. وهذا في حق العاصي الذي يعلم أنه مذنب. لكن أشد من هذا الذي لا يعلم مخالفته ولا يستشعر ما هو فيه فهذا أشد. فإذا كان العاصي الذي يحدث نفسه بالتوبة الليل والنهار ولا يستطيع يتوب فكيف بالذي حيل بينه وبين التوبة يعني حتى في حديث النفس والعياذ بالله يعني لا يحدث نفسه بالرجوع. وهؤلاء هم الذين قال الله عز وجل فيهم الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صلاة. كم من ناس اليوم يشتغلون الليل والنهار بالصد عن دين الله ليس له عمل إلا الصد عن دين الله والتنفير منه التنفير من السنة وهو لا يستشعر ويظن أنه من أفضل عباد الله. فهذا ليس هو مفتون في المخالفة فقط بل هو متقرب يتقرب إلى الله بما حرمه الله بالصد عن دين الله. فهذا أمر خطير إن لم يرزق الله عز وجل العبد يعني نور الإيمان وينور قلبه وبصيرته فإنه لا يوفق. ولهذا ذكر العلماء من شروط طلب العلم السلامة من المعاصي فإن التوفيق بفهم العلم لا يحصل في قلب مظلم بالمعاصي والذنوب. ولهذا قال الإمام مالك الشافعي: إني أرى أن الله ألقى عليك نورا فلا تطفئه بظلمة المعصية. وكذلك كان السلف يحذرون من المعاصي، لأن المعاصي تحول بين طالب العلم وبين الفهم. كم من إنسان جمع الكتب الكثيرة ولربما ألف الكتب ولم يوفق الفهم. قل شيخ الإسلام في الفلاسفة وأهل الكلام: أوتوا ذكاء ولم يؤتوا زكاء، من أذكى الناس ومن أقدرهم على الحفظ، وعلومهم صعبة ومصطلحاتهم صعبة لا يفهمها كثير من الناس، ومع هذا مع جهودهم التي بذلوها لم يوفقوا إلى فهم يعني المسائل المعلومة من الدين بالضرورة عند عوام المسلمين. ولهذا ذكر شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب أن العامي من أهل السنة يغلب ألفا من أهل البدع، من علماء أهل البدع، لأنه موفق. فهذه المسألة مهمة جدا، كثير من الناس لا يستشعرها، وهو أن الإنسان محتاج إلى أن يوفق للعمل، محتاج أن يوفقه الله للعلم، ومحتاج أن يسلك الله عز وجل به سبيل أهل العلم، أن يوفقه إلى شيخ ينتفع به، وأن يوفقه إلى فهم العلم من الشيخ، وأن يوفقه لبقاء هذا العلم في صدره، وأن يوفقه لانتفاعه بهذا العلم. فهناك أشياء كثيرة تحول بين الإنسان وبين هذه الأعمال، وإلا كان كل الناس، كل من طلب العلم يوفق، وكل من درس يوفق، وهذا غير صحيح. ولهذا تجدون العلماء الذين يدرسون ويصنفون ويقومون على التدريس قلة قليلة الذين ينبغون من تلاميذهم، تجد يعني تلاميذ العالم الجليل يعني العلماء الذين عرفوا وبرزوا قلة قليلة بالنسبة يعني نفع هذا الرجل في الناس. فهذا دليل أن الإنسان محتاج إلى توفيق الله عز وجل، ومن ذلك التوبة، من ذلك التوبة هو أن يتوب الله عز وجل عليه. ويعني هذه النصوص دلت على هذا، وهو أن الإنسان لا يوفق لعمل صالح ما دام أن الله عز وجل لم يرضى عنه ولم يأذن بتوبته وقبول عمله، كما قال الله عز وجل: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. يعني لاحظوا هنا حكم وله سبب، وهو أنهم لما زاغوا بجوارحهم التي يقدرون عليها بإعراضهم عن دين الله أزاغ الله قلوبهم. وهذا من أخطر الأمور، من أعظم العقوبات التي دلت فيما أعلم والله أعلم، من أعظم العقوبات التي جاءت في الكتاب والسنة في حق أهل البدع وأهل الضلال هو العقوبة بزيغ القلوب والعياذ بالله. ما هناك أشد من هذه العقوبة. يعني قد يعاقب الإنسان بمصائب في الدنيا سهلة، لأن مجرد أن تذهب هذه يرجع إلى ما هو عليه، وقد لا تشغله هذه عن الدين بل إنها تقوي إيمانه، لكن والعياذ بالله إذا كتبت عليها العقوبة بزيغ القلب، فكلما أذنب وكلما عصى كلما ابتدع كانت العقوبة في زيغ قلبه وفي بعده عن الله عز وجل، هذا أخطر ما يكون. وهذه العقوبة يعني قد تفضي به إلى الخروج من الدين والعياذ بالله. ولهذا قال العلماء: المعصية بريد الكفر، المعصية بريد الكفر، يعني يدخل فيها أول ما يدخل وهو عاصي ثم يفضي أمره إلى الكفر والعياذ بالله. فهذا هو الحكم. ثم ذكر السبب: والله لا يهدي القوم الفاسقين، لم يشاء الله عز وجل هدايتهم لأنهم من أهل الفسق. وهذا هو تفسير ما دلت عليه النصوص في قول الله عز وجل: يهدي من يشاء ويضل من يشاء. فبعض أهل الجهل يظن أن الله يضل من غير سبب، وضلال الله عز وجل للعباد كان بسبب، كما قال: فلما زاغوا زاغ الله قلوبهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما بعث بالدين من الناس من استجاب له فزادهم هداية وتوفيق حتى كانوا خيار الأمة، حتى كان في هذه الأمة أفضل الناس بعد الأنبياء والمرسلين أبو بكر بسرعة استجابته لله عز وجل. ولهذا السابقون الذين سابقوا إلى الاستجابة للنبي صلى الله عليه وسلم هم في الغالب أفضل أهل الدين، وأبو بكر من أسبق الناس إلى الإسلام، ولهذا كان له ما كان من هذا الفضل والخير عند الله عز وجل. والعشر المبشرون بالجنة هم الذين سبقوا إلى الإسلام، وقد تأخر إسلام عمر عن بعضهم لكنه سبق بقوة عزيمته. فالرجل قد يسبق بإسلامه، ولكن أيضا قد يأتي لهذا المتأخر إسلاما بصدق العزيمة والإقبال على الله عز وجل ما يتقدم بغير، كما تقدم عمر رضي الله عنه في الفضل من أسلم قبله، وكان يسابق أبا بكر ولم يتمكن من مسابقته وصرح بهذا، ولكنه تقدم على من كان أقدم منه إسلاما. والله عز وجل حكيم، يعلم القلوب ويعلم يعني صدق الراجعين والتائبين إليه. وكذلك قال الله عز وجل في قلوبهم مرض، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، هذا المرض الذي في القلوب هو الإعراض عن دين الله عز وجل والزير، فزادهم الله مرضا، هذه عقوبة، مرض بسبب شهواتهم وما في القلوب، ومرض عقوبة من الله عز وجل. وكذلك قال الله عز وجل ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون، قال ونذرهم في طغيانهم يعمهون، وهذا دليل أنهم عوقبوا بهذا، عوقبوا بسبب عدم إيمانه. قال ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى، وهذه من أعظم الأدلة في عقوبة المخالفين الذين يتولون عن دين الله عز وجل، فإن الله عز وجل يكتب عليهم هذا. وقال قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا، والعياذ بالله، أنه من كان في الضلال فإن الله يمد له في غيه وفي زيغه وفي ضلاله حتى يفضي به هذا إلى ما هو أعظم مما هو فيه. كل هذه الأدلة تدل على أن المعاصي لها أثر في التوفيق، ولهذا صاحب البدعة هو من جملة هؤلاء الذين يعني في قلوبهم زيغ وهوى، فإنه لا يوفق الواحد منهم للتوبة، خصوصا الهوى والعياذ بالله، وهو أن يعرف الرجل الحق ويتركه، ويعرف الباطل وينصره، لا لشيء إلا لأن هذا قال فلان قال بهذا وفلان قال بهذا، فهو ينصر هذا لأن فلان جاء به، ويرد هذا لأن فلان جاء به، فعل المقلدة أهل الأهواء الذين لا ينظر الواحد منهم إلى النصوص والأدلة، وإنما ينظر لهواه. وهؤلاء أمرهم خطير ولا يكاد يوفق الواحد منهم يعني للحق. ولو تأملنا علماء الإسلام وأئمة الدين هم كغيرهم يصيبون ويخطئون، لكن فيهم تجرد وإخلاص، ولهذا ما تجد يعني أحدا من هؤلاء ممن كان له سبق في الأمة إلا وتجد فيه التجرد، يحب الدين، يحب نصرة دين الله، ويصيب ويخطئ بأي شيء فضلهم الله، ليس لهم عقول أكثر من غيره، يعني درسوا كغيرهم، ويعني أقرانهم الذين هم معهم ما بلغوا ما بلغوا بأي شيء، بلغوا بهذا الأمر التجرد للدين، نصرة الحق، ينصرون الحق لا يبالون بالمخالف له، فعلى قدر تجردهم وإخلاصهم يوفقون. وأما القول بعصمتهم ما تكلم عالم في العلم إلا وأصاب وأخطأ، لكن رفعهم الله مع وجود أخطاء له، لكن عن غير هوى. وأما صاحب الهوى فهو مخذول، لا يوفق، يحرم الفهم، يحرم الفقه بسبب الهوى الذي في نفسه. ولهذا من هذه الأمراض التي يعني تلاحظ في أهل البدع يعني الانحراف عن دين الله، الزيغ، الفسق، مرض القلوب، الطغيان، مشاقة الرسول صلى الله عليه وسلم، اتباع غير سبيل المؤمنين، الضلال، كل هذه أمراض موجودة في المبتدع، كلها موجودة فيه. فهذه من أعظم أسباب الخذلان التي دلت عليها النصوص. إذا تتفق النصوص الصنع كلها على أن هؤلاء لا يوفقون للتوبة، وأن هؤلاء لربما أصابتهم هذه الآية فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، فكيف يتوب من كتب الله عليه زيغ القلب؟ ولهذا تقل التوبة في أهل البدع، لأنهم على هذا الضلال وعلى ما هم عليه من الزيغ. وقد يوفق الله عز وجل بعضهم إذا علم الله من الإخلاص، كما نقل عن كثير ممن كانوا رؤوس في البدع أنهم وفقوا، كما ينقل عن الغزالي وينقل عن الرازي وينقل عن الجويني وينقل وثبت أيضا عن الأشعري، كانوا رؤوس وأئمة في الضلال والبدع يدعون للبدع، لكن الله عز وجل حكيم عليم، فلربما كان لهؤلاء من الإخلاص مع ما هم عليه من خطأ ما وفقهم الله عز وجل في آخر أعمالهم إلى التوبة، ولكن ما تركوه ليس مما ينتفع الناس به في كثير من كلامهم، لكن تحققت لهم النجاة. فهؤلاء خسروا خسارة عظيمة بأن كل ما أنظر أعمارا فيه كان تجنبه من الدين والتحذير منه من الدين، لكن قد يوفق الله الواحد منهم وينجو بنفسه، كما قال بعضهم قال تمنيت أني أموت على عقيدة عجوز من عجائز نيسابور، قال بعضهم تمنيت أن أموت على عقيدة أمي، يعني يتمنى الواحد منهم أن يموت على عقيدة العوام ويسلم مما هو فيه. فلله عز وجل الحكمة، فهؤلاء لربما كان لهم إخلاص فيتوب الله عز وجل عليه. وأما مع وجود الهوى فكم يخرج الرجل من السنة إلى البدع والعياذ بالله ويموت على أسوأ حال والعياذ بالله بوجود الهوى. فما هناك أخطر على القلوب من الهوى، من اتباع الهوى، من ترك الحق، من نصرة الباطل، للتزلف للناس وضعف اليقين. ولا الإنسان لو تأمل أن الناس ليس عندهم شيء، لا يستطيعون نفعك في شيء ولا يستطيعون ضرك في شيء، وبعض الناس يخشى من الناس يقول أخشى أن يتكلم فيه فلان وفلان، وأخرج أخشى أن يخرجوني من السنة ويسقطوني. ما أحد يستطيع أن يسقطك، أنت الذي ترفع نفسك وتسقطها بعملك الصالح بإخلاصك لله عز وجل. فمن شاء الله أن يرفعه رفعه، ومن شاء أن يقبله خذله. وأما الناس لا يستطيعون نفع أنفسهم، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا في وصيته لابن عباس، فعلى العاقل أن يكون على يقين، أن يجتهد في نصرة دين الله. ولو تأمل العاقل يعني خطورة المسألة أن يعرف هذا حكم الله وهذا كتاب الله وهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر، ونحن نترك هذا من أجل فلان، من أجل أن ننصر فلان، أو أن نسكت على الباطل من أجل فلان ولا نقرر الحق، أمر خطير، يعني من أخطر الأمور وأعظم الأمراض والأدواء هذا الأمر. وأما الإنسان أن يقصر فهمه وعلمه ويتكلم يريد الحق ثم يقصر بعد ذلك ولا يبلغ، فهذا على خير لأنه محب للخير، خصوصا إذا اجتهد يعني في سلوك الطريق، كان على طريقة أهل السنة، معظم للنصوص، معظم لكلام السلف، معظم لكلام العلماء، فإنه على خير وتوفيق، يعني لا يكاد يزيغ ذلك الزيغ وإن أخطأ. أما الانحراف والعياذ بالله عن الأصل واتباع الهوى فهذا أمره خطير. نعم.
وأما الأحاديث فدلت كذلك على عدم توفيق أهل البدع للتوبة، صعوبة وقوعهم على البدع. جاء في حديث افتراق المتقدم إنهم قال عليه الصلاة والسلام وإنه سيخرج في أمتي أفراد فدار روح تلك الأهواء، فما يتدار الكلام صحيح لا يبقى منه عرق ولا منصر إلا دخل. قال الصحيحي رحمه الله ذلك أن بعد هذه الرواية إنه عليه الصلاة والسلام أخبر بما سيكون في أمته من هذه الأهواء التي افترقوا فيها إلى تلك الفرق، وأنه سيكون فيهم أقوام تداخل تلك الأهواء تداخل تلك الأهواء قلوبهم حتى لا يمكنهم إعادة انفصالهم عنها وتوبتهم منها على حد ما يدخل دار الكلب اسم صاحبه، فلا يبقى من ذلك الاسم جزء من أجزائه ولا مفصل ولا غيرهما إلا دخل ذلك الدار، وهو جريان لا يقبل العلاج ولا يقبل فيه الدواء. وكذلك صاحب الهوى إذا دخل قلبه وأشرب حبه لا تعلم فيه الموعظة ولا يقبل القرآن ولا ينتهي من الخالق. وهذا المعنى ظاهر في الحديثين المتقدمين آنفا. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الخوارج أنهم لا يعلمون في الدين، فدل على أن العون للدين لا يقع منهم بسبب قلة التوفيق والخذلان لهم إلا أن يشاء الله. وقد وضح ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في تشبيه المريض، فأخبر أخبر أنهم لا يرجعون إلى الدين بعد الاعتراف عنه إلا كما يعود السهم إلى موضعه من الودع بعد خروجه. وكذلك الحديث الآخر: إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة، فإنه صريح في أن التوبة لا تقر منه وأنهم محجوبون عنها غير ميسرين. سئل الإمام أحمد رحمه الله عن معنى هذا الحديث فقال: لا يوفق ولا ييسر صاحب بدعة للتوبة.
نعم، هذه أيضا بعض الأحاديث في ما دلت عليه الآيات، وأن أهل البدع لا يوفقون للتوبة لما هم فيه من الشر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه سيخرج في أمتي أقوام تجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، لا يبقى منه عرق ولا مفصد إلا دخله. وهذا يعني دليل خطورة البدع، وأن أول ما تكون ربما يعني هي سهلة وهينة بالنسبة لما بعدها. ولهذا قال: تجارى بهم الأهواء، يعني ينتقلون من هوى إلى هوى كما يتجارى الكلب بصاحبه. الكلب هو داء يصيب الكلاب، فإذا أصيب الكلب بهذا الداء انتقل هذا الداء إلى غيره بعضة ذلك الكلب لغيره، وهذا الكلب يقال أنه مصاب بداء الكلب لأنه يصيب الكلاب، وهذا الداء هو من أخطر الأدواء. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ما شبه البدع الآن بالأمراض، أو قال بالحمى، أو قال بمرض من الأمراض المعدية، وإنما يعني شبهها بداء الكلب. وهذا من أعجب الأمور، وهذا من آية من آيات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وعلامة من علامات نبوته عليه الصلاة والسلام. فإن الآن اكتشف الأطباء الآن أن هذا الداء وهو داء الكلب أنه من أسرع الأمراض انتشارا في البدن، حتى أنه قالوا أنه أسرع السموم، يعني سموم الحيات والأفاعي والعقارب، هذا الداء أسرع انتشارا منها. ولهذا يذكرون أنه يمكن السيطرة على سم الأفعى بحجبه في مكان وعدم انتقاله، أما هذا الداء خطير. وقد رأيت تقرير مرة لأحد الأطباء وهو لا يعرف هذا الحديث، لكنه يتكلم عن هذا الداء، يقول أن الكلب المصاب بهذا الداء لو عض رجلا عضة واحدة وهو مصاب بهذا الداء، فإن هذا الرجل يحتاج إلى ما يقارب 9 أشهر يعالج في كل يوم بعشرات الإبر، وقد يشفى من هذا المرض وقد لا يشفى بسرعة انتشاره في البدن ولقوة التأثير، بخلاف الآن مع فصول الطب أنه بإبرة واحدة بإذن الله أن المصاب بلدغ بعض الحيات والأقارب يشفى. لكن هذا يذكرون أمر خطير جدا، وهذا الطبيب لا يكاد يستطيع أن يصف هذا الداء إلا بما ذكر من يعني تكثيف العلاج هذه الفترة، ومع هذا يقول قد يشفى ولا يشفى. فسبحان الله، انظروا كيف النبي صلى الله عليه وسلم شبه هذه البدع بهذا الأمر، وهو أنهم تجار بهم الأهواء. ثم دل الواقع على هذا، الواقع دل على هذا. هل تظنون الآن أن أهل البدع من الرافضة والجهمية والمعتزلة وكثير من رؤوس أهل البدع قالوا بما قالوا به ابتداء؟ لا، وإنما قالوا به في البداية انتصار لقول أو لمبدأ أو لأمر، ثم جرهم هذا إلى ما هو أعظم. وأنا بعد دراسة يعني كلام الرافضة تبين يعني أن كثير من أقوالهم ما قالوا بها ابتداء، فمبتدأ يعني قول الرافضة أنهم طعنوا في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا أن علي أولى بالخلافة وأن هؤلاء اغتصبوا الخلافة، هذا أصل بدعتهم. ثم بعد ذلك جرهم هذا الأمر لما طعنوا في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتكلموا فيها، قالوا كيف يتكلم في هذا وإنما هذا في خلافة وفي أمر الأمة وسياسة الأمة، قالوا لا، إنما الإمامة أصل من أصول الدين، بل هي ركن من أركان الإسلام. طيب، إذا كانت هي ركن من أركان الإسلام أين الدليل عليها؟ ما جاءت الأدلة بأن الإمامة؟ قالوا الإمامة ركن، وقد أوصي النبي صلى الله عليه وسلم بالإمامة بإمامة علي أكثر من 120 مرة، ولما كانت الصلاة عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم وأوصى بها والإمامة أعظم، قالوا عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم 120 مرة وفي كل مرة يوصى بالإمامة. قل هذا انتصار لهذا المبدأ. ثم إذا كانت الإمامة بهذه المنزلة لماذا لم ترد في القرآن؟ قالوا هي موجودة في القرآن لكن حرفت. طيب من الذي حرفها؟ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. إذا انجروا من الطعن في الصحابة. إذا حرفوا القرآن ما حكمهم؟ هم كفار. وهكذا يعني. ثم أيضا لما قالوا بهذه الأقوال وكانوا أحيانا يعيدون أتباعهم ببعض الأمور منها خروج المهدي. خروج المهدي وقت بأكثر من 4 مرات يوقت أنه سيخرج سنة كذا ثم يتأخر. طيب ما هو المخرج؟ قالوا بدل الله. بدل الله في هذا الأمر فأخره. أحيانا يجدون أقوال لأئمتهم تخالف ما هم عليه. يجدون آثار وأقوال عن علي والحسن والحسين. ما هو المخرج منها؟ قالوا تقية. وأحدث مبدأ التقية. ولهذا صرح أحد علماء من النوبختي قال أن أئمة الرافضة أحدثوا لأقوامهم لأتباعهم بدعتين لا يستطيع الناس أن يظهروا على ضلاله، البداء والتقية. فإذا جاء الأمر في الإخبار قالوا بدأ لله، وإذا جاء الأمر في الأحكام قالوا تقية. وزين لهم الشيطان حتى أصبحت هذه بدعة مصر. وقد صرح بعض علمائه قال إنما كان يعد من الغلو في ديننا أصبح من ضروريات المذهب. كذلك الآن الجهمية وأهل الكلام أول ما تكلموا يعني إنما أرادوا كما زعم بعضهم أرادوا تنزيه الله، فقالوا إن الله منزه عن الجسم. فإذا كان الله منزه عن الجسم قالوا هو منزه عن الحوادث. إذ نحن نرى الآن الصفات ونرى أنها تتجدد وأنه ينزل ويستوي وأنه يحب ويغضب ويرضى ويغفر ويرحم. قالوا هو منزه عن هذه الصفات، منزه عن هذا الأمر. ثم لما رأوا أن نفي الصفات يستلزم نفي الأسماء قالوا أيضا أنه ليس له أسماء كما قال غلاته. ثم أفضى بهم إلى أن يقولوا هو ذات مجردة عن كل شيء، وهم ما قالوا بهذا. ابن كلاب كان يقول بقول أهل السنة في القرآن وفي غيره، كان يقول القرآن كلام الله، وكان يناظر المعتزلة والجهمية كما ذكر السجن في الرد على من أنكر الحرف الصرف. فلما ألزمه أهل البدع من الجهمية وغيره قالوا أن هذا القرآن ينقسم ويتجزأ ويتعاقب وهو صور وآيات وهذه صفة الحادث، فكيف تقولون بحلول الحوادث في الله عز وجل؟ قال نحن لا نقول أن كلام الله هو هذه الحروف والألفاظ، وإنما نقول هو معنى نفسي. ثم لما كان هذا المعنى النفسي يعني لا يمكن أن يتجزأ قالوا إذن لا فرق بين التوراة والإنجيل والقرآن. قالوا التوراة والإنجيل والقرآن كلها يعني بمعنى واحد. هل لعاقل من هؤلاء أن يقول ابتداء أن التوراة هي الإنجيل والقرآن؟ ويقول به. لكن الذي أفضى بهم إلى هذا القول الباطل هو البدع. ولهذا أتوا بأشياء كثيرة، تناقض الأشاعرة في مسائل كثيرة، في مسألة الكسب، في مسألة الإيمان، في مسائل كثيرة، كل بسبب الأهواء. يتكلم المتكلم منهم ثم لا يستطيع أن يرجع عن أصله، ما يرجع. ولهذا الذي وفقه الله وهدى أبو الحسن الأشعري لما يعني عرف أن أصوله باطلة رجع عنها بالكلية وأعلن توبته ورجع إلى قول أهل السنة. أما كثير منهم قد يظهر له أن أصله باطل لكن لا يستطيع ترك الأصول فيبقى على ما هو عليه. وهكذا أهل البدع يعني نحن نرى في بداية الأمر، وهذا في المعاصرين، من كان يتكلم بأشياء يسيرة في نقد بعض الناس في نقد بعض أهل السنة يتكلم بأشياء يسيرة، ثم أفضى بهم الأمر إلى أن بدأ علماء كبار وبدأوا يطعنون وبدأوا الآن يبحثون عن أخطائهم وبدأوا يتكلم. انظروا إلى الفتن والأهواء يعني تحمل صاحبها إلى أن يهلك نفسه وهو يعلم أنه مبطل لكن لا يستطيع أن يرجع يعني عن هذا الأمر، ويعز عليه أن يرجع عن هذا القول. وهكذا يعني الذي أشربت قلوبهم الأهواء فتن بعضهم ببعض أهل العلم، ليس له عمل إلا التنقيب عن فلان وفلان في الليل والنهار ويعرض عن غيره ويعرض عن أهل البدع ولا يتكلم فيهم بشيء، لكن هو لا يشتغل إلا بفلان من أهل العلم ينقب عنه، ومرة ينسب إلى الإرجاء، مرة ينسب إلى القدرية، مرة ينسب إلى البدع. أما غيره فهم يسلمون منه، وكأنه لا نصرة للدين إلا بأن يبحث عن أخطاء بعض أهل العلم وينقب عنهم، أما غيرهم فلا يلتفت إليهم ولا يرد عليهم ولا يتكلم فيهم، هذا دليل هوى. أيضا من الأهواء أن الشخص يشغل نفس الليل والنهار ليس له العمل إلا في الكلام في مسألة معينة وينقب عنها الليل والنهار ولا يتكلم إلا فيها وينقب عن الكتب فيها، هذا هو دين الله معلق بهذه المسألة حتى لو كنت أنت مقصر فيها، فيشتغل بها ويشغله هذا الأمر عن كل شيء، فهذه من أخطر الأمور. ولهذا شبه النبي صلى الله عليه وسلم الأهواء في بهذا الداء العظيم، قال تجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب لصاحبه، وهذا دليل على أنه لا يبقى منهم شيء إلا وقد تشرب بالأهواء، يعني إذا نظرت في قلبي وهو مشرب والعياذ بالله بالهوى، إذا نظرت إلى عقلي وتفكيره فإنه مشرب، إذا نظرت إلى جوارحي فهي أيضا كلها منقادة إلى الأهواء والبدع، ويجد يعني الأنس بمخالطة أهل البدع والأهواء وينفر من أهل السنة ويبغض مجالسهم، هذه من أخطر الأمور. فهذا أيضا كما جاء في الأحاديث السابق قال أنهم لا يعودون فيه، يعني لا يعودون فيه لأنه يصعب عليهم الرجوع، يعني أن يعودوا إلى الدين كما حصل من الخوارج، يعني في كثير منهم لا يكاد يرجع واحد منهم حتى ولو يقتل حتى ولو يهلك نفسه. ولهذا لما خرج الخوارج في عهد علي رضي الله عنه نظرهم وبين لهم وبين لهم النصوص، فانتفع من شاء الله عز وجل هدايتهم وبقي أكثرهم، ثم قاتلهم علي رضي الله عنه حتى قال لأصحابه لا يقتل منكم 10 ولا ينجو منهم 10، قيل فما قتل من أصحاب علي إلا 8 أو 9 وما نجى منهم إلا في حدود هذا العدد. ثم أصبح علي رضي الله عنه يمر عليهم في المعركة وهم قتلى فيقول غركم من أخرجكم؟ قالوا من أخرجهم يا أمير المؤمنين؟ قال الشيطان. الشيطان يعني يعرفون أن علي رضي الله عنه هو الخليفة الراشد التي يرون النصوص في فضله وأنه خير من بقي بعد مقتل عثمان رضي الله عنه وأنه مبشر بالجنة، ويكفرون ويصرون على هذا الأمر حتى لقى الله عز وجل بهذا الأمر. كان علي رضي الله عنه يقول غرهم أو غركم من أخرجهم؟ قالوا من أخرجهم؟ قال الشيطان. فهذه من أخطر الأمور، وهو أن يبقى الرجل في فتنة والعياذ بالله، ولهذا لا ينفع الإنسان وقد يدخل في هذه الأهواء وهو لا يشعر إلا أن يتضرع الله عز وجل الليل والنهار خصوصا في هذه الأزمة أن يسلمه الله من الفتن، لأنه قد يبدأ الإنسان بداية صحيحة ثم يدخل عليها الهوى والعياذ بالله، يتضرع إلى الله الليل والنهار ويلزم هذا الدعاء اللهم أرني الحق حقا وارزقني اتباعه وأرني الباطل باطلا وارزقني اجتنابه، لأنه لا نجاة له إلا بأن يهدي الله قلبه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم علم أصحابه هذا الدعاء اللهم ألهمني رشدي وقيني شر نفسي، اللهم ألهمني رشدي وقيني شر نفسي. نعم.
وأما أقوال السلف فهي دالة على ما دلت عليه النصوص من أن أهل البدع لا يفهمون بدعة ولا يوفقون لقربة الإسلام. ومن الآثار السابقة ما هو صريح في هذا المعنى فنكر الرضي عن علي رضي الله عنه ما كان رجل على رأي من البدعة المتركة إلا إلى ما هو شر منه، فإنه صريح في عدم وقوع الدولة من أهل البدع وأنه من تركوا بعضها فإنما هو لشر منها لا للسوء. ويروى عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال من أحب الكلام لم يخرج من قلبه، وكذلك الآثار المتقدمة عن السلف المتضمنة لهذا المعنى دالة عليه على ما بينه ووضحه أهل العلم وفقهاء المسلمين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ولهذا قال أئمة الإسلام كسفيان الثوري وغيره إن البدعة أحب إلى الإبليس من المعصية، لأن البدعة لا يثاب منها والمعصية يثاب منها، معنى قوله إن البدعة لا يدار منها أن المبتدع الذي يتخذ دينا لم يشرعه الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم قد زين له سوء عمل زين له سوء عمل قرار حسنا فهو لا يكون ما دام يراه حسنا، لأن أول توبة العلم بأن فعله سيء ليتوب منه أو بأن من دار حسنا مأمورا به أمر إيجاب أو استحباب ليتوب ويفعله، وما دام يرى فعله حسنا وهو سيء في نفس امره فانه لا يفعله. وقال في موضع اخر ولهذا قال طائفه من السلف منهم الثوري البدعه احب الى ابليس من المعصيه، لان المعصيه لا يتاب منها والبدعه لا يتاب منها، وهذا معنى ما روي عن طائفه انه قال ان الله حذر تاب ولو تاب لتاب عليه كما يتوب على الكافر. ومنهم من قال انه لا يؤمن ومن قال انه لا يقبل توبة المبتدع المطلقة وقد غلط غلطا منكرا. ومن قال ما أذن الله من صاحب بدعة بالتوبة فمعناه ما دام مبتدعا يراها حسنة لا يقبل بها. فأما إذا أراد الله أمرها قبيحة فإنه يتوب منها كما يرى الكافر أنه على ضلال. وإن كان معلوما أن كثيرا ممن كان على بدعة تبين له ضلالها فتاب الله عليه منها. وهؤلاء لا يحسنون إلا الله. تبين من تفسير شيخ الإسلام لكلام السلف في قوله إن البدعة لا يتاب منها إن المقصود منه هو ما دلت عليه النصوص من أن التوبة لا تقع من مبتدع ولا تحصل منه في الغالب. ثم ذكر شيخ الإسلام رحمه الله العلة لذلك وهو أن كل مبتدع يحتاج في توبته إلى أمرين. الأمر الأول العلم بأن الجهل سيئ يخالف الشرع والثاني التوبة منه. فلا تحصل التوبة من المبتدع لعدم التحقق من الأول فيه لأنه ما من مبتدع إلا ويرى أن الفعل محسن فلا يتوب من بدعته لذلك. ومصداق ما ذكره في كتاب الله قوله تعالى فمن كان على بينة من ربه فمن زين له سوء عمله واتبعوا هواهم. وقوله فمن زين له سوء عمله فرآه حسنة. وقوله الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فالمبتدع يرى أن عمله حسن ويظن أنه قربا لله ولهذا هو مقيم على الكتاب كفه نفسه بتركه أو التوبة منه. وهذا بخلاف العاصي فإنه يعلم أنه على معصية وأن فعلا قبيحا يسخطه الله والمؤمنون. ولهذا يتستر العاصي على معصيته على قدر الإيمان وقوة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مجتمعه. بخلاف المبتدع فإنه يدعو إلى العدل ظنا منه أنها قربة وأنها من الدين. ولهذا قال سفيان الثوري رحمه الله البدعة تحط إلى ليس من المعصية والمعصية تاركها والبدعة لا يقوم منها. العاصي ليس بينه وبين التوبة إلا الإقلاع عن الذنب والتوبة منه. أما المبتدع فإنه مفتقر للعلم بأنها هو عليه بدعة ومعصية ليكون في منزلة العاصي بقربه من التوبة. جاء في الأدب عن الأوزاعي رحمه الله أنه قال قال ابليس الأولياء من أي شيء تأتون بني آدم؟ فقالوا من كل شيء. قال فهل تأتونه من قبل الاستنكار؟ فقالوا هيهات ذاك شيء خلق بالتوحيد. قال لقد أقسمت فيهم شيئا لا يستحقون الله منه. قال أحدثت فيهم أحوال.
نعم هذه لبعض الآثار عن السلف وهي موافقة لما دلت عليه النصوص من أن المبتدع أنه لا يتوب أي أنه لا يوفق للتوبة لأنه يرى أنه محسن ويرى أنه على دين ولهذا لا تقع منهم التوبة بل إنهم يعادون من يدعوهم إليها. ولهذا أشد الناس على أهل العلم هم أهل البدع لأنهم يرون أنهم يصدونهم عن دينهم. فأهل البدع لا يوفقون للتوبة ما دام أن الواحد منهم يرى أنه محسن. ولهذا التوبة يعني هؤلاء يحتاجون إلى أمرين: الأمر الأول أن يعلم أنه مسيء، والأمر الثاني أن يقلع عن الإساءة. وهذا بخلاف العاصي فهو ليس بينه وبين التوبة إلا مرحلة واحدة لأنه هو يعلم أنه مسيء، يعلم الليل والنهار أنه مسيء، لكنه يحتاج إلى أن يقلع عن هذه الإساءة وأن يوفق لها. أما المبتدع لا يحدث نفسه بها ويرى الليل والنهار أنه محسن وكلما فعل شيئا من هذا الضلال يظن أنه في قربة ولهذا فتنته أشك. فمثل هذا لا يتوب ولهذا تكثر التوبة في أهل المعاصي وتقل في أهل البدع. ومن الأخطاء الشائعة الآن ما يظنه البعض أن المسلم هو أن ينقل إلى دين وإن كانت إلى بدع كما يرى الآن بعض الفساق يقول المهم أن نقربهم إلى الدين ولو كان الذي يدعوهم بعض أهل البدع. وهذا أخطر ما يكون فإن كم من إنسان خرج من الفسق إلى البدعة وما استطاع أن يخرج من البدعة. وأما المعصية فهي وإن كان هو مداوم على المعصية إلا أنه قد يتوب. وقد حدثني عن شخص يعني يخبر يعني عن أخيه وشقيقه أنه كان مفرط فيقول وجهه إلى يعني أن يتصل ببعض أهل البدعة الذين يدعونه. يقول فدخل فيهم ثم أردت بعد ذلك أن أعيده إلى السنة ما استطعت يقول فقال أنا أموت وأحيا مع هؤلاء ولا أستطيع أن أتركهم. فيقول أنا الآن متأثر. كيف يعني؟ هو بنفسه يحدث بنفسه، يقول أنا متأثر، يقول ما أستطيع الآن أن أفعل له شيء، وأصبح يعاديني في هذا الأمر. فهذا دليل خطورة الأمر. وهذا الأمر ذكره الشيخ الإسلام من قبيل، قال إن أهل البدع يتوبون الناس ويخرجونهم من المعصية إلى البدع، وهذا أشد عليه. فمن أخطر الأمور أن ينقل الرجل من المعصية إلى البدع، فنقل من شر إلى ما هو شر منه، فعند ذلك يعادي الناس ويعادي أقرب الناس إليه إذا وجهوه إلى السنة. فهذا من أخطر الأمور. فالشاهد أن التوبة لا تقع من هؤلاء ولا تحصل، لأنهم يرون أنهم على دين وعلى سلامة، بخلاف العاصي فإنه يعلم أنه مسيء، ولهذا لا تقع التوبة منه. وليس هذا معنى هذا كما قال الشيخ الإسلام أن الله لا يقبل منه، لو تاب المبتدع لا يقبل الله منه، هذا غير صحيح. لو تاب، لو أن الله وفقه للتوبة فإنه يقبل منه لأنه تحقق فيه الشر، لكن متى يوفق؟ فكثير من هؤلاء يحال بينه وبين التوفيق فلا تحصل منه التوبة. نعم.
وأما الدليل في الواقع على أن المبتدع لا يوفق للتوبة فلا يكون من بدعته، فهذا أمر مشاهد وملاحظ لكل من عرف أهل البدع، سواء كانت سواء عن طريق المقالمة والمجاورة أو عن طريق البحث والقراءة في تاريخه وأحواله، فقل أن يرجع أحد من أهل البدع إلى السنة فيكون من بدعته، إلا أن يختص الله برحمته من يشاء، وخاصة أهل البدع وأصحاب البدع المغلظة من الكمية والبدلية والخوارج والرافضة وما شابههم ممن فرطوا بالأهواء وتعمقوا بالبدع حتى تمكنت من قلوبهم وسيطرت على تفكيرهم، فإن التوبة في حق هؤلاء حزينة جدا بل قد تكون نادرة إلا أن يشاء الله. قال الإمام الشافعي رحمه الله: كذلك صاحب الهوى إذا دخل قلبه وأشرب حبه لا تعرف فيه موعظة ولا يقبل بخارا ولا يلتفت بمن خالفه. واعتبر ذلك بالمتقدمين من اهل الاهواء وبعد ابن مريم وعمل بن حنين واسرارهما، فانهم كانوا حيث له مطرودين من كل جهه، محجوبين عن كل مسار وبعدين عند كل مسير، ثم مع ذلك لم يزدادوا الا تماليا على ضلالهم ومداومه على ما هم عليه، ومن يدعي الله مكلفا فلا تملك له ولا الله شيئا. واصابه على ذلك ربهم بالتمكين من واقعه على عدم توفيق أهل البدع للتوبة من البدع والرجوع عنها
نعم هذه من الأمثلة، لأن على ما دلت النصوص على أن هذه التوبة، أن التوبة لا تقمع من هؤلاء، كذلك الواقع يدل على هذا. من عرف التاريخ، تاريخ أهل البدع وأحوالهم، وعرف يعني ما كانوا عليه وأحوالهم، فإنه يدرك أن قلة قليلة من هؤلاء الذين يرجعون، ولهذا يعد الذين رجع من هؤلاء قلة قليلة بالنسبة لغيره. فالتوبة لا تكاد تحصل منهم بما هم يعني فيه من ضلال وما هم فيه من بدع. وكذلك ما تدل عليه الشواهد من هذا الواقع المعاصر، كثير من أهل البدع من هؤلاء الذين مثل بهم ومن غيرهم الذين يقطنون هذه البلاد، فلم ينتفعوا بالدعوة، لم ينتفعوا بما تقوم به هذه البلاد من جهود مباركة. وإنه من العبر والمواعظ أن يأتي رجل من أقصى بلاد الشرق أو الغرب وهو أعجمي لا يحسن شيئا من العربية، ثم يبقى سنوات قليلة ويعود وهو من العلماء، يرجع وهو من العلماء يحملون العلم وينفع نفسه وغيره، وبعض الناس يعيش ويموت في هذه البلاد وهو لم ينتفع في تحقيق التوحيد، يعني لا يعرف توحيد الله. فهذه أمر عمر دليل أن هذا الخير أنه ليس بالأسباب فقط، وإنما هو توفيق من الله، فمن يسر الله له الخير يعني وفقه له من أقصى بلاد الشرق والغرب، يأتي للعلماء في هذه البلاد يستفيدون منه، ومن حرم الهداية فإنه يحال بينه وبينه والعياذ بالله، بل ربما كان من أشد الناس تنفيرا عنهم وصدا عن طلب العلم عليه. فهذا دليل العبر، فيه عبر ومواعظ في أن الهداية بيد الله، وأن هؤلاء لما أشربت قلوبهم البدع والأهواء ما أصبح الواحد منهم ينتفع بشيء، مع أن النصوص بينة وواضحة والدروس والخطب وكلام العلماء في الليل والنهار، ولكن هؤلاء كأن قلوبهم مغلقة لا ينتفعون بشيء ولا يفقهون شيء. وهذا كله تصديق لما جاء في النصوص، يعني أن هؤلاء قلوبهم أشربت البدع والأهواء، وأنه كتب عليه الزيغ والعياذ بالله، إلا أن يشاء الله أن يتوب على بعضهم، في حين أنه قد ينتفع ويأتي وينتفع من هذه الدعوة ومن العلماء، يعني من رجل يعني لربما لم يمضي على إسلامه إلا سنوات، ولربما كان أهله في بدع وضلال، كما وفق الله عز وجل الكثير يعني من طلاب العلم الذين تخرجوا يعني في هذه البلاد في الجامعات وحملوا أعلى الشهادات ورجعوا وهم علماء، رجعوا وهم علماء يعني في الدين، وأصبحوا قادة وأئمة الخير في بلادهم. وهذا دليل توفيق الله عز وجل للعبد، أن من شاء الله هدايته وفقه لطلب العلم والخير، ومن لم يشاء هدايته فإنه يحال بينه وبين هذا، ولا يوفق مع وجود الأسباب وتيسرها وقلة ويعني قرب العلماء والقرب منهم، لكنه لا ينتفع. فنسأل الله التوفيق هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا.
بارك الله فيكم ونفع بكم. يقول السائل: ما جواب على الاستدلال بقوله صلى الله عليه وسلم: المربود من الدين فلا يعلم فيه على كل قوانين؟
ذكر العلماء أن المقصود بالمروق هنا هو المروق من الدين، أي من السنة، أي أنه يمرقون من السنة ثم لا يعودون فيه، لأن علي رضي الله عنه الذي كان يروي الأحاديث فيهم ما كفرهم، وعلي هو أعلم الناس بالأحاديث، ولهذا لم يكفرهم بهذا، وإنما قال أنهم شر قتلى شر طائفة، وقال غرهم من أخرجهم، و هذا كل دليل على أن علي رضي الله عنه لم يكفرهم. ولهذا ذكر الشيخ الإسلام أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يكفروا الخوارج، وعلي لما قاتلهم لم يجهز على جريحهم ولم يتبع مدبرهم، وقال لنا نمنعكم مساجدنا، هذا دليل على أن الصحابة لم يكفرهم، وهذا هو الصحيح، أن هؤلاء لبس عليهم ولبس عليهم الشيطان. ف فلم يكفرهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وأما المروق فهو مروق من الدين أي من السنة، يعني كما أنه جاء في النصوص نفي الدين عن بعضهم من غشنا فليس منا، يعني أنه ليس على دين النبي صلى الله عليه وسلم على ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الدين الذي يعني إذا تحقق فيه الإيمان الكامل أثبت له هذا الاسم، وإذا نقص منه فإنه ينفى عن الإيمان، كما قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ينفى الإيمان، لكن الإيمان المنفي هو الإيمان الواجب. كذلك الدين المقصود هنا يعني السنة التي عليها النبي صلى الله عليه وسلم.
بارك الله فيكم. أشكل علي قول شيخ الإسلام إلا كمعلوم أن كثيرا مما حال على بدعة تبين له ضلالها وكتاب الله عليه بها، وهؤلاء لا يكتسبون إلا الله، مع أن الغالب عدم توفيقهم للبدع للتوبة.
نعم، قول شيخ الإسلام كثير ليس مقصود أنه أكثر هؤلاء، يعني كثير، كم يعني يقال كثير؟ يعني 100 رجل أو أقل أو أكثر، لكن بالنظر إلى غيرهم فتدرك أن أكثر أهل البدع أنهم لا يوفقون والعياذ بالله، ويموت الميت وهو على بدعته، بينما أهل المعاصي لو أخذت هذه النسبة في أهل المعاصي فهي لا شيء، فالكثير يطرق على يعني أمر نسبي، يعني أمر نسبي، قد يقال في 10 كثير وفي 20 وفي 100 ولم يقل الأكثر، وأما أكثر هؤلاء فإنه لا يوفق إلا يعني أن يشاء الله عز وجل هدايته.
بارك الله فيكم. يقول السائل: إذا كان من السنة السلفيون عند البعض في دعوة غير المسلمين، هل نتعاون مع أهل البدع ويحثهم على دعوة غير المسلمين؟
ما المقصود بالتعاون؟ نحن مشكلتنا الآن في الألفاظ المجملة، نتعاون أو لا نتعاون؟ إذا كان المقصود هو أنه إذا كان هناك من يدعو إلى السنة من أهل البدع ولديه مخالفات، ولكنه أحيانا له إصابة في بعض كلامه، مثل ما كان من بعض الأشاعرة أنهم كانوا يردون على أهل الكلام ويردون على الفلاسفة، فلا بأس أن ينتفع بكتبهم. فإذا كان هؤلاء الذين يدعون غير المسلمين يدعونهم إلى شيء حق وعندهم مخالفات في بعض الأشياء، فلا بأس أن يعان هؤلاء على دعوتهم الصحيحة. يعني إذا وجدت مثلا بعض هؤلاء وهو يريد مثلا أن يدعو يعني غير المسلمين، فلا بأس أن تصحبه وتبين له وتوجهه وتعينه على هذا الأمر. وأما إذا كان المقصود بالتعاون هو أن تشاركهم في البدع والضلال وأن تدخل وتخرج معهم وأن تخالطهم وتسير معهم في طريق، فهذا خطأ، لكن المقصود أن تعينهم على الخير، وهذا هو الأصل الذي يعني دلت عليه الأدلة: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم. ما قال يعني تعاونوا مع أهل الخير ولا تتعاونوا مع أهل المعاصي، قال على البر. فإذا كان هذا الشيء الذي يدعو إليه هذا المخالف هل هو بر وخير أم أنه بدعة؟ فإذا كان يدعوهم إلى السنة فأعنه على هذا، ولكن لا تخالطه ولا ترضى بطريقته. وإذا كان الذي يدعو إليه بدع أو ضلال ويدعوهم إلى بعض المخالفات فلا تتعاون معه. ومن التعاون على الخير أن توجه هؤلاء المخالفين إلى السنة وأن تحذرهم من البدع، لكن بعض الناس يفهم من التعاون أن تكون معهم وأن تخالطهم وتداخلهم وتخارجهم وتصافيهم على ما هم عليه وتغض الطرف عن أخطائهم، فهذا خطأ.
بارك الله فيكم.